Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.
أنتم برفقة SBS عربي.
صدر مؤخرا عن الإعلامي والصحفي والكاتب الدكتور رغيد نحاس عملان أدبيان يلتقيان في مفاهيم الزمن والذاكرة والتحولات الإنسانية، الأول بعنوان الأمس كان غدا، والثاني هو ها أنا هذا. يقدم المؤلف من خلال هذين العملين تجربة كتابية لا تتبع النمط الكلاسيكي، بل تمزج التأمل الشخصي بالطرح الفلسفي وتلامس قضايا تتعلق بالهوية والانتماء والعلاقة بين الأجيال. في هذه المقابلة يسعدني أنا سناء وهيب أن أستضيف اليوم الدكتور رغيد نحاس للحديث عن الكتابين والعلاقة التي تجمع بين التجربة الحياتية والنص الإبداعي.
أهلا بك، وأنا رغيد النحاس، يسعدني أن أكون باستضافتكم، وأوجه تحياتي إلى SBS والعاملين فيها والقيمين عليها، ولك بشكل خاص سيدة سناء.
دكتور رغيد، طبعا لما نقرأ عناوين كتبك دائما بتاخدنا في الزمن وبترجعنا، وما بنعرف احنا وين، هل احنا في الماضي او الحاضر؟ شو اللي بيخليك دائما تلعب مع الزمن؟
انا لا اعتقد انني بشكل خاص العب مع ذلك، انا احاول ان اصور ما اكتنهه من الزمن. يعني انا لا، بالنسبة لي الوقت هو كل زمان، الماضي والحاضر والمستقبل، لا أفرق بشكل حقيقي. يعني التفريق هو عملاتي، الناس تفرق لحتى يسهل الفهم. أنا الكل موجود في آن واحد، هذه نوع من النظرة أو الفلسفة الحياتية. فأنا الحقيقة يعني لا أجهد كثيرا في العمل على ذلك، وإنما أصور ما يختلج في نفسي و أيضا ما ينبع من تجربتي. وطبعا أوضح، أنا إنسان بالدرجة الأولى علمي، أنا أؤمن أن كل شيء يخضع للتحليل والتجربة وأبني على ذلك.
كل شيء يخضع للتحليل والتجربة. طبعا حضرتك وأنا من خلال قراءتي لكتابك، خصوصا كتاب ها أنا هذا، لمست أنه هناك شخص فعلا يؤمن بكل ما هو علمي، بكل ما هو ملموس، لكن في نفس الوقت لا يبتعد عن كل ما هو غير ملموس. هل هذا بيخلينا نفكر كمان بأنه تجربتك الحياتية ابتدأت من غير الملموس؟ وهنا أتحدث عن عائلتك وكذلك التمسك بالديانة والتمسك بالصلاة فجرا والتمسك بالتقاليد، ثم انتقلت بعد ذلك للدراسة سواء كان في بيروت أو كان في المملكة المتحدة أو غيرها. وين أنت واقع يا دكتور رغيد من ما بين العالمين؟
طبعا يعني هذا السؤال غاية في الفهم والذكاء أن يسأل الإنسان هذا السؤال. وقلت أنا أنني أؤمن بالعلم أو كل شيء يخضع لذلك، هذا لا يعني أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن أن تخضع. يعني لما نقول ذلك، أنا طريقتي هي الطريقة العلمية. اعتقادي دائما أنا أن العلم هو أفضل ما هو موجود لدينا. أما الأمور التي لا يمكن إخضاعها فهي ليست من شأني، أنا لست مجبرا بإثبات شيء غير موجود.
دكتور رغيد، أخذنا في رحلة إلى الزمن الماضي مع حضرتك إلى بيوت متواجدة بسوريا، بيوت قديمة، بيوت تشع بالأصالة والتقاليد، وأخذنا كمان وإحنا عشنا مع الجد اللي طبعا أنت كيف ما وصفته أنه بيحترم الآخر وتفكير الآخر والتفكير الشباب اللي كانوا في ذلك الوقت. هناك ثورة داخلية قبل ما تكون خارجية. هل أنت اشتقت بالفعل إلى هذه الأخلاقيات، أخلاقيات الجد في عالمنا هذا؟
أنا يعني لو سمحتي لي كمان أقول.
تفضل حضرتك.
أنا أختلف يعني عن معظم الناس، ليس لأنني أفضل أو هذه هو الصحيح أو الغلط. أنا شخصيا ليست عندي تلك النزعة إلى الماضي بمعنى النوستالجيا التي يستعملها العالم. أنا بالنسبة لي الماضي موجود دائما معي ودائما ليس معي، يعني أنا أختار. طيلة حياتي كنت أعمل أنا دائما على تقييم نفسي وتطور نفسي بطريقة مختلفة، فأنا منذ طفولتي يعني لا أقول سائر وإنما قد أكون متمرد، لأنني دائما كنت أفكر لماذا هذه ولماذا تلك. فقضية الوصف الجاد هناك إعجاب كبير بإيمان هذا الشخص بطريقة تصرفه وبقرن أخلاقية إنسانية عامة مع هذا الإيمان، وهذا أصلا ما نشأنا عليه في أي دين أتينا منه. ولكن مع الأسف اليوم الإمبريالية الاستعمارية تحاول تحريف كل شيء، فنحن نشأنا على أسس أخلاقية والأخلاق ليس لها دين. الأخلاق الحقيقة يتمتع بها أي إنسان سواء كان من أي دين أتى أو كان ملحدا أو غيره. فأنا بالنسبة لي هذه التصنيفات هي تصنيفات البشر تدعوها تكون عملية، هذا يختار هذا وهذا يختار ذاك. أنا اختصرت الأمور من عمر مبكر بأن الإنسانية هي كذلك ويجب أن تكون مجردة عن هذه الأمور. والواقع أنني بغريزتي العلمية سعيت دائما أن أجرد نفسي عن الأمور وأعتمد تعلمت وما رأيت وما أريده بطريقة إيجابية. يعني مثلا بشكل بسيط لأوضح الفكرة، أنا من دمشق ومعظم من يسمع لهجتي يعرف أنني أنا دمشقي، ولكن معظم أصدقائي والناس يعتقدون أنني فلسطيني. والسبب ذلك أنني أنا كنت في عالم ممتزج، أنا نشأت في دمشق القديمة في جو مليء باليهود والفلسطينيين والأكراد والمسيحيين والمسلمين. فهذا الأمر جعلني دائما بما أن الصداقات يعني يتأثر الإنسان بلهجة هذا وذاك، ولكن بالإضافة إلى ذلك أنا تعمدت أن أكثر حدة اللهجة الشامية العريقة القاسية جدا. أنا بالنسبة لي حاولت أن أجمل برأيي، طبعا هذه الأمور كلها نسبية، أن أجمل ذلك، لأنه اللي قصدته أنا من هذه اللهجة هناك في زاوية معينة أو أحياء معينة أو يتحدثون، وإلى اليوم لا يمكن أن تخطئي أن هذا دمشقي أصيل إلى آخره. أنا بالنسبة لي رأيت أنها بحاجة إلى النوع من الـ يعني البوليشينج كما يسمى، وهذا ما فعلته. هل هذا لا يعني أنني أنا على صواب أو غلط، مجرد أنا استحسنت اللهجة أن تكون أكثر تطورا. طبعا أنا نصفي لبناني، يعني أنا في مشكلة لا أقبلها لمجرد أن والدي هو السوري. أنا لا أقبل أن أوصف بأنني أنا سوري الأصل، أنا سوري ولبناني معا. فلذلك الأم التي هي ولدتني وهي من أصل لبناني لها كل الحق أن تشارك في ذلك.
خليني نروح إلى عنوان في الحقيقة بيقول الأمس كان غدا. هل فعلا كان الأمس غدا بعد كل هالسنين اللي عشتها واللي شفت فيها الكثير وتنقلت فيها في أكثر من بلاد؟ لما بتوقف مع نفسك بتقول أنا كنت بشوف ذلك الغد في الأمس؟
أوكي، كمان هذا سؤال وجيه جدا ونقد يمكن أن أعتبره، أنه شو يعني الأمس كان غدا. أيضا بهذا أنطلق من الفكرة التي ذكرت أنه أنا في الرجوع إلى الماضي هو ليس حنين بالمعنى التقليدي، وإنما إمساك بأمور ورموز معينة أراها صالحة لكل زمان ومكان. طبعا هذه قليلة، مش أنا لا أقول أن كل شيء. فالأمس كان غدا هنا يعني أنه لا أريد أن أبقى في أمسي مهما يكن، أريد لهذا الأمس أن يكون غدا، بمعنى أن الغد قد يكون أيضا جزءا من الحاضر والماضي، ولكن بشرطي أنا هو أن نأخذ من كل فترة ما هو مناسب وننطلق إلى الأمام. فالفكرة منها على الرغم من يعني هو عنوان استفزازي في
بالفعل
الواقع.
بالفعل هو استفزاز،
هذا متعمد، لأنني أنا أريد أن أحرض القارئ والناس التي تسمعني، وحتى في كلامي ومناقشاتي أنا استفزازيا بطريقة علمية، ليس بطريقة أنني أريد أن أثبت شيئا على الإطلاق.
نعم.
لا يهمني إطلاقا أن أثبت أي شيء، يهمني أن أطرح الموضوع. والواقع أن الناس حين تسألني كذا يتوجه السؤال إلى الشخص. أنا أرجو دائما أن من الناس أن تكون الأسئلة إلى موضوع العمل
بالفعل.
أو إلى الكلام الذي أقوله، ويعني بهالأسلوب هذا أنا حتى لا أعتبر نفسي مغترب مثل تقليديا ما بيقولوا الناس أنه مغترب. أنا لست مجرد وجودي هنا لست مغتربا، أنا أختلف بأنني لم أترك رغما عني، أنا أتيت بمحض إرادتي لأن تطلعاتي كانت مختلفة، واخترت مكانا رأيت أن فيه أفضل طريقة للعيش، خصوصا عندي ابنتين أردتهما أن يعني يعيشا بحرية كاملة بطريقة إنسانية كاملة. وهذا وجهة نظري وهذا اختياري، وأنا بنظري أنني حققت ذلك. فالأمس كان غدا أنا تركيزي فيه على أنني كوني كذلك وكوني إنسان علمي مستقبلي، أنا لا أنكر الأثر الذي تركه في التراث والماضي الذي فيه من الأشياء الكثيرة ما يمكن أن نحتفي به ونعتز به كثيرا، ولكن مع الأسف الشديد أن معظم الناس الآتين من ذلك الماضي يتلهون بسفاسف الأمور وزعبلات التي اكتسحت وجاءت مع هذا الماضي، ولا زالوا يعيشون في القرن السابع ونحن في القرن 21.
دكتور رغيد، حضرتك خلينا نبتدي من القرن 21. حضرتك من المغرب إلى الخليج، دائما لما بنشوف حاجة ونستنكرها بنقول والله نهاية العالم. حضرتك قلت هذه بداية العالم وليست نهايته. شو اللي بتقصده خصوصا أنه حضرتك ذكرت ما بين الشخصيات في كتابك شخصية الحفيدة؟
نعم، ركزت هنا على مسألة مهمة جدا وذكية بانتقائك هذه العبارة التي ذكرتها على ما أعتقد حين قلت أن جدتي كانت يعني من زمان تقول هذه نهاية، كانت تضرب بكفيها على رأسها وتقول هذه نهاية العالم، يعني يا لطيف شوفي شو عم بيساووا بالطريق وكذا.
نعم.
مع العلم أن هذه الأمور هي أبدية، يعني والآن أيضا سيقول العالم أننا في نهاية العالم، ولكن أنا أعتقد أن ما يحصل كان يحصل دائما. الفرق الأساس، ولكن الفرق الأساس أننا في عصر صار فيه التواصل بسرعة الضوء سرعة مهيبة، بينما في الماضي كنا ننتظر الرسالة أو الخبر أيام ساعات وأيام وشهور أحيانا، يعني البريد كان غير شكل. وفي دائما في فكاهة أنا دائما لو سمحت لي أتلوها، هي قالها لنا الأستاذ بطرس عنقاري الراحل الصحافي الكبير
الله يرحمه
الرائد في صحافة أستراليا الصحافة العربية، بمطار سيدني كانوا ينتظروا القادمين من بيروت ليحصلوا على جريدة يستطيعوا أن يأخذوا منها خبرا حول لبنان. ففي مرة من المرات حصلوا على إحدى الجرائد، طبعا دائما بشق الأنفس لأن العالم جاي بجريدتها بدك خليها معه. فمرة أخذوا جريدة وفيها خبر وفاة شاعر مهم جدا، وراحوا وركضوا ونشوها في الجريدة عندهم هون.
نعم.
وبعد الأسبوع القادم لما أجت الطيارة الثانية طلع بالجريدة تكذيب لهذا الخبر الذي كان غلطا.
نعم.
فكان هون بالنسبة لهم اضطروا ينتظروا أسبوعين ليعتذروا عن خبر نقلوه كذبا أو غلطا. فهذه يعني بينما الآن يستطيع أن يصلح الإنسان هذا الأمر، يصلحه في خلال ثواني، يعني مثل ما بنعمل أحيانا نحن بتكتب بشغلة على الفيسبوك وفجأة تكتشفي أنه فيها الغلطة أو غير. فمن هالمنطلق أنا أعتقد أني ذكرت تلك الفكرة، العالم دائما فيها المشاكل هذه. يعني الشطارة أن الإنسان لا يسبح، أو أنا ما يؤرقني دائما أن الناس تنجر إلى تيار معين من التفكير وتحصره في خانة واحدة وتظل تمشي بطريقة ترى يعني كأنه متوازمة بدون أن تعرف كيف تخرج من هذا النفق الذي دخلت منه. أعتقد هذه الطريقة هي جزء من أهم مشاكل العالم والتنافر في العالم، وهي تنطبق على أي عقيدة مثلا يعتنقها الإنسان، ولذلك يظل بين هذا التنل، هذا النفق الذي يصبح مظلما. لأن مهما تكون الأفكار جيدة في أي فكر ما، في أي مذهب ما، في تفكير ما، إذا لم تكن لها فائدة في التعامل مع خارج البوتقة، إذا فشل الإنسان في النظر إلى الأمور من الأعلى ليعرف كيف يضبطها، هناك خطر كبير على هذا العالم. يعني أحيانا الناس تعتقد أنه هذا مبالغة، الواقع ما يحصل الآن في العالم التهديد الذي تشكله بعض الفئات وليس فقط تهديدا على أمة معينة، هو تهديد على الكوكب الأرضي كله.
نعم، عالم متطور بالفعل، وإحنا قاعدين بنراكض وراء الأفكار ونراكض وراء هذا التطور. طبعا دكتور رغيد، إحنا بنشوف الكثير من الكتاب لما بيصدروا أو بيقوموا حفل للاحتفاء بإنجازاتهم وكتاباتهم، يتم الاحتفاء بكتاب واحد فقط لا غير، لكن دكتور رغيد طبعا معاكس لهذا التيار وجمع إصدارين وقالنا لا، أنا هحتفي بإصداراتي في يوم واحد. وممكن أنه هذه الكتب ما بين الأمس والغد، وفي الأمور اللي كنا حكينا عنها أمور كثيرة سواء كانت من خواطر أو قصص واقعية نقلتنا بها في التاريخ عبر الزمن والمكان، ورديتنا من دمشق، رديتنا مرة تانية وبيروت، رديتنا على أستراليا. حضرتك إمتى حيتم هذا الاحتفاء وأين ولما هتحتفي بعملين وليس عمل واحد فقط؟
الأمر ليس كذلك. أنا لا أعتقد أنه من الحكمة أن يحتفي الإنسان بأكثر من عمل في كل مرة، ولكن السبب لذلك طبعا هو أن الكتاب أول منهما صدر عام 2023، الأمس كان غدا، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن وأنا في غصة كبيرة لأنني لم أستطع أن أحتفل بأي شيء. وأنا حاليا يعني تشجعت لهذا الاحتفال، وبعد سنة 24 صدر الكتاب الثاني، والتشجيع الكبير من السيدة سناء أبو خليل رئيسة مؤسسة العودة للثقافة والفنون، وإلحاح أنه يجب أن نحتفل. وطبعا أنا لست ضد الاحتفاء رغم المآسي، لأنه يجب أن يستمر الإنسان، ولكن شخصيا كنت في وضع أقول في نفسي غدا ستتحسن الأمور، وأريد حين أحتفل أن أشعر بالنشوة كاملة. أنا إنسان طماع في قضية النشوة والحب والاحتفاء، ولذلك لم أستطع أن يكون الأمر ناقصا، فاضطررت أخيرا إلى الموافقة نتيجة هذا الإلحاح، وأيضا سأذهب والنشوة ستكون ناقصة، ولكن ما سيعزز العزيمة هو أنه يجب أن نستمر ويجب أن لا ننكسر. فهذا هو الصراحة القضية. يضاف إلى ذلك شيء آخر بهمني أصرح فيه للمشاهدين، للقراء، للمستمعين والذين يودون الحضور حتى لا يشعروا بالغبن، وهو أن معظم ما جاء في هذين الكتابين هو منشور سابقا في سيدني من طريق مؤسسة كلمات الناشر الذي هو أنا. والسبب في ذلك أن في ذلك الوقت منذ البداية، منذ أول كتاب لي، أنا كنت أريد أن أنشره في بيروت، لأنه الكتب يلي بالعربية هناك مكانها الصحيح، ولكن لم أستطع أن أقوم بذلك نتيجة لتعقيدات كثيرة، أن الطباعة لم تكن ديجيتال رقمية في ذلك الوقت، ونتيجة الطمع الكبير الذي الناشرون كانوا عليه، فقررت أن أنشر هنا. أما الآن فبالديجيتال برينتينج، بالطباعة الرقمية، صارت الأمور أسهل بكثير، ولن أدخل الآن في تفاصيل كثيرة، ولكن السبب الرئيس هو أنني أريد إيصال هذه النصوص إلى حاضنتها الحقيقية اللي هي العالم العربي، وخصوصا مكان مثل بيروت يلي تاريخيا رغم كل المآسي هو يبقى الشعلة الكبيرة الفكرية في المنطقة. هذا هو السبب. أما أنا أبدا لم يعني لا أريد كنت أن يكون الأمرين في مكان في وقت واحد.
نعم.
هو نوع من الاضطرار ونوع أيضا من الشعور بأن لا أريد أن أخسر هذه المناسبة. وأيضا أنا أحتفي بمؤسسة العودة التي أعتقد أنها مؤسسة رائعة ويسرني أنها تحتضن ذلك. شكر للصديقة سناء على هذه العملية. الموعد هو السبت 4 أكتوبر 2025، يعني السبت القادم في تمام الساعة 6 مساء، في تمام الساعة 6 مساء، لاكيمبا سينيور سيتيزن سنتر، 23 كرويدن ستريت، لاكيمبا. معروف المكان للجميع بلاكيمبا.
نعم.
أما للاستعلام يمكن الاتصال على رقم المؤسسة وهو 0487135100.
الكاتب والصحفي والإعلامي دكتور رغيد النحاس، شكرا لك ومليون مبروك لإصداراتك.
مليون شكر لك يا سيدة سناء، يعني على كل هذا وعلى برامجك الجميلة. شكرا.
أنتم برفقة SBS عربي.